بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 43 من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن بعض المسائل التي بحثت في العقيدة من المسائل الخلافية عن الروح والنفس والعقل، في بيان الخلاف في حقيقتها وفي فنائها وما شابه ذلك. واليوم ننتقل إلى مسألة جديدة تتعلق أيضا بما يحصل عقيب الموت. في الدرس الماضي قلنا أخواننا وميت بعمره من يقتل وواجب الإيمان بالموت، مر معنا حكم الموت. الآن ماذا يحصل للإنسان بعد الموت؟ ومسائل أخواننا ما بعد الموت هي مسائل مغيبات عنا، يعني غير محسوسة، يعني لا ندركها نحن بحسنا، وإنما لها قاعدة كلية تضبط كل هذه المسائل، وهي أنها أمور ممكنة عقلا أخبر بها الصادق المصدوق. أنها أمور ممكنة عقلا أخبر بها الصادق المصدوق. يعني ما حكم عذاب القبر؟ هل هو واجب عقلا أم جائز أم مستحيل؟ لا، ليس بواجب عقلي وليس مستحيل عقلي، إذن هو جائز عقلي، يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد. طيب، أخبر الصادق المصدوق الذي ثبت صدقه عقلا ونقلا بوجود هذا الأمر، إذن معناها هذا الأمر صار موجودا. وكل أمر ثبت بالنقل فهو من حيث النتيجة ثابت أيضا بالدليل العقلي. ليه؟ لأن كل دليل ثبت عقلا أنه حق، إذن العقل يدل على ما دل عليه هذا الدليل. إذا ثبت شيء بالقرآن الكريم، شو بنقول؟ هذا شيء ثبت بالنقل، نعم، لكن من حيث النتيجة العقل دلنا على أن القرآن حق، إذن كل ما قاله القرآن فهو أيضا حق بدلالة العقل. لذلك لا يصح أن نبحث عن دليل في العقل عن مسائل ذكرها الشرع بناء على مقدمات. نحن الآن بأن شو الدليل العقلي على الصراط، على الجنة، على النار؟ نقول له لا، يجب عليك أن تسأل عن أولا يعني الإيمان بالله، ثم الملائكة، ثم الكتب، ثم الرسل، ثم تنتقل إلى هذه السمعيات الثابتة بالكتاب والسنة. أغرب سؤال وأعجب سؤال يعني يوجه في هذا المقام، بيجي بعض الناس أخواني تذكر له أحوال الآخرة، أحوال القبور وما شابه ذلك، بيقول لك طيب مين مات ورجع خبرنا، مين مات ورجع خبرنا؟ اي نعم. نقول له طيب يا ترى لو أن أباك الذي في القبر الآن رجع وخبرك، أبوك رفض من القبر ورجع قال لك أنه يا ابني في عذاب قبر وفي كذا وكذا كذا، بتصدقه؟ أبي صدقه. نحن ما نصدقه، نحن لا نصدقه. لماذا؟ لأنه خبر واحد لا يفيد القطع. نحن أخبرنا بهذا الصادق المصدوق الذي ثبت صدقه بالدليل. لذلك عند الآن عم تقول بين راح رجع خبرنا، نحن ما لنا بحاجة حتى يرجع يخبرنا، لأنه أخبرنا الصادق المصدوق وهذا كافي. لذلك إخواننا الآن هذا سؤال فعلا يعني غريب ومضحك. نعم.
ثم أشار إلى حكم واجب الاعتقاد فقال: سؤالنا أي سؤال منكر ونكير إيانا معاشر أمة الدعوة المؤمنين والمنافقين والكفار.
العجيب أن الناس سموا الأنكر منكير، لا، هي منكر ونكير. نعم.
بأن يعيد الله تعالى الروح إلى الميت جميعه كما ذهب إليه الجمهور.
إلى جميع الروح البدن يعني. طيب كيف يعني؟ الآن إخواننا أول شيء بدنا نحكي ملاحظة، منكر ونكير هما ملكان كريمان لله عز وجل، وظيفتهما سؤال الناس في القبور. ولا يجوز أن تشبه الظلمة بمنكر ونكير، هذا لا يجوز. ظلمة المنكر ونكير لا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنهما ملكان كريمان، وإنما أن سميا بهذا الاسم نظرا لقبح منظرهما في حق الكافر ليكون مظهرا من مظاهر تعذيبه، لذلك هما يسميان في حق المؤمن مبشر وبشير. نعم. إذن هذه هو أول نقطة. النقطة الثانية، البعض بيقول لك أخي يعني إني لو دخلنا هلا على القبر مثلا يعني كاميرا فيديو أو ما شابه ذلك، هل نستطيع أن نرى أو نسمع عذاب القبر أو السؤال أو ما شابه ذلك؟ إنه لا. ونتشلون لك يا أخي، المشكلة أنك تعيش في كيفية من الكيفيات هي يعني حياتك الحالية هلا، ونفكر الدنيا كلها هيك، ما تغير الكيفية هي فقط. هلا بينما الإنسان إخواننا الآن كمثال مثلا أثناء أنه أقرب الصور لنا، هو نائم إخواننا قد يرى منامات وينسر ويطلع مسرور ويتضايق ويحس بألم وما شابه ذلك، هو سبحان الله نائم يعني بيشوفه لا يرى عليه أثر شيء أبدا. وربما كان اثنان نائمين متجاورين، ما هيك؟ هذا بفز إخواننا مبسوط ومسرور، الثاني شايف يعني منام عكس ذلك. إذن هذا كان في نعيم وهذا كان في عذاب، وهما متجاوران، واللي قاعد ما نشعر لا بهذا ولا بهذا. يا أخواننا الكيفيات متعددة متنوعة. طيب هذا الكلام يعني صدق به الصحابة عندما كانوا في ذاك العصر الذي لم يظهر فيه هذا التقدم العلمي. طيب نحن الآن بزماننا لما شفنا وسائل إخواننا جديدة كل لم يكن العقل يصدق بها، إذن هنا صرنا نعرف أن في كيفيات أخرى لا يمكن للعقل أن يدركها لأنها مغيبة عنه. كل ما هناك نقول أنه هذا أمر ممكن أخبر به الصادق المصدوق فنحن نؤمن به كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكل كيفية ذلك لله عز وجل. نعم. في قصة مشهورة بين الناس بحكوها الكبارية يعني من بعض هيك الكلام العامي، ان الرجل دخل قال له ان ادخل مع ابينا انت الان انسه في هذه الليلة، فدخلوا كان جاهلا نعم، فممكن شافوا ان بالقبر فيه اثنين مو واحد، واحد ميت وواحد عايش، فقال احدهما الاخر ابدأ بهذا الحي هذا رايح حد قاعد عنه هذا اجله بكرة نعم، فبدأ بالحي وحاسباه على خيط رابط في عبايته أو ما شابه ذلك، وطلع تائب إلى الله عز وجل تابيا. إنما يا جماعة لسنا بحاجة أن نأتي بكلام خرافي أو بكلام يخالف الشرع حتى نعظ أنفسنا أو غيرنا. لأن بيعتبروا أن إيش؟ أن في موعظة. شو الموعظة؟ أنه هذا الإنسان حاسب بالقبر على إيش؟ على خيط رابط على خصره. لكن ما عرفوا إخواننا إنه السؤال في القبر يكون بعد الموت من الحي، ما عرفوا إخواننا إنه هذا الأمر التواصل بين الإنسان الحي وبين الملكين هذا أمر يعني ما أخبر به الشرع، ما عرفوا إخواننا إنه والله إنه يسمعه كل واحد إلا الثقلين الإنس والجن. إذن هذا كله إخواننا يخالف هذه القضايا الكلية في الشريعة، لذلك هذه القصص لا ينبغي أن تذكر ولا أن تحكى أصلا، وعندنا في شرع الله ما يكفي للوعظ في هذه المسائل. نعم.
سؤالنا أي سؤال منكر ونكير إيانا معاشر أمة الدعوة المؤمنين والمنافقين والكفار.
إذن المسؤولون ليسوا فقط أمة الإجابة وإنما أمة الدعوة الذين دعاهم الدعوة إلى الإسلام أجابوا أو لم يجيبوا. لذلك الآن شو قال إخواننا هنا الكفار من أمتي الدعوة، ما هيك الكفار من أمة الدعوة، وأمة الدعوة ليس فيها تشريف بل فيها تكليف. التكليف التشريف في من؟ لأمة الإجابة. نعم.
بعد إقعادنا بعد تمام الدفن وعند انطراف الناس واجب سمعا، بأن يعيد الله تعالى الروح إلى الميت جميعه كما ذهب إليه الجمهور.
طب كيف؟ يعني شلون كيفية الآن؟ يعني هلأ إذا كان نفتح القبر بعد شوي منلاقي اللبن متحرك من محله وما شابه ذلك، دعك من الكيفية وسلم ذلك لمن لا تعجزه الوسائل وهو على كل شيء قدير. نعم.
وهو ظاهر الأحاديث.
بعدين إخواننا، العاقل هل يشتغل في البحث عن الكيفية أم يشتغل بالاستعداد لذاك السؤال؟ أيما إخواننا شأن العاقل، أن تبحث عن الكيفية أم أن تبحث عن الاستعداد لذاك السؤال؟ هذا ما يعنيك. نعم.
وهو ظاهر الأحاديث وتكمل حواسه، فيرد الله إليه ما يتوقف عليه فهم الخطاب، ويتأتى معه رد الجواب من الحواس والعقل والعلم، حتى يسأله الملكان أو أحدهما، ويأخذ الله بأبصار الخلائق وأسماعهم إلا من شاء الله عن حياة الميت وما هو فيه عينا وسماعا، يترفقان بالمؤمن وينتهران المنافق والكافر، ويسألان كل أحد بلسانه ولو تمزقت أعضاؤه أو أكلته السباع في أجوافها.
طيب هنا مسألة، كلمة بلسانه إخواننا هذه نكل كيفيتها لله عز وجل، بأن اللغة بيسألوا كيف الكيفية ما بنعرف. الشيء الثاني أن هذا الإنسان إخواننا الذي يسأل في قبره، هذا الإنسان إخواننا موضوع في هذا المكان ويسأل هذه الأسئلة، كيفية السؤال والإجابة وما شابه ذلك لا نعلمها، لكن يجب علينا أن نعلم أن ذلك شيء موجود، وإذا كان موجودا فلا مانع أن يطلع عليه الخلق على سبيل خرق العادة. أما الشيء المعتاد اللي أخبر عنه الشرع من يسمعه كل أحد إلا الثقلين، الإنس والجن لا يسمعان. نعم.
ويسألان كل أحد بلسانه ولو تمزقت أعضاؤه أو أكلته السباع في أجوافها، إذ لا يبعد أن يخلق الحياة فيها.
لذلك الآن بيجي إشكال، إذا عم تقول الآن إنه حتى الآن الذي مزق حتى الذي ذري بالهواء كله يسأل، لماذا نقول سؤال القبر لكان؟ قال هذا جري على الغالب، لأن الغالب أن الناس يقبرون، هذا الغالب. نعم.
وأحوال المسؤولين مختلفة، فمنهم من يسأله الملكان جميعا.
المسؤول هو اسم مفعول من السؤال وليس مكان تشريف. سبحان الله، أهل زماننا وفلان مسؤول صار التشريف، هي لا، المسؤول هو الذي يسأل ويحاسب، إذا ما فيه تشريف، تشريف إذا كان جوابه صحيحا هنا، أما كونه يسأل هذا تشريف لا. ربنا قال وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم.
ومنهم من يسأله أحدهما، وإذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة جاز أن يعظم الله جثتهما، ويخاطبان الخلق الكثير في الجهة الواحدة في المرة الواحدة مخاطبة واحدة.
يعني إخواننا أنه بركي ماتوا مجموعة كبيرة من شلل لحقوا، لكن يا أخي دعك من هذا، دعك من هذا، أنت الآن كله هالكلام كله هذا، يعني أنت عم تشغل مخك فيما لا يعنيك. نعم.
بحيث يخيل لكل واحد من المخاطبين أنه المخاطب دون من سواه.
والله يا أخوان أنا أعجب أحيانا، بيجي إنسان بيسأل هذا السؤال يعني عند بعض أهل العلم، يعني لك أنا أحيانا والله بنسأل مسألة من النوع هذا، والله مجايب بالي، يعني فعلا مجايب بالي فعلا، يعني بتعجب شو أنت إجت ببالك. طيب أنت الآن لماذا بحثت عن ما لا يعنيك وتركت ما يعنيك؟ طيب أنا الآن شو بدي الآن أن استفسر عن جزئيات المسائل وتفاصيل المسائل وأنا معرض عن اشتغال بواجب الأساسي؟ نعم.
ويمنعه الله تعالى من سماع جواب بقية الموتى.
سبحان الله.
قاله القرطبي. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: ويحتمل تعدد الملائكة المعدة لذلك كما في الحفظة ونحوهم. قال: ثم رأيت الحليمي ذهب إليه فقال في منهاجه رحمه الله: والذي يشبه أن تكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا، فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم، والله أعلم. قال القرطبي: اختلفت الأحاديث في كيفية السؤال والجواب، وذلك بحسب الأشخاص، فمنهم من يسأل عن بعض اعتقاداته ومنهم من يسأل عن كلها، انتهى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: الشهادة يسألون عنها في قبورهم بعد موتهم. قيل لعكرمة: ما هو؟ قال: يسألون عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمر التوحيد، فيجيب بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفر أو شك، وهذا السؤال خاص بهذه الأمة. وقيل: وكل نبي مع أمته كذلك. والعموم في قول الناظم: سؤالنا مخصوص بما ورد الأثر بعدم سؤاله.
وين العموم؟ كلمتنا. يعني هل يسألنا جميعا؟ لا، في ناس استثنوا من ذلك
كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن يكون سيدهم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم محل خلاف، والصديق والمرابطين والشهداء وملازم قراءة سورة تبارك الملك كل ليلة وسورة السجدة فيما ذكره بعضهم، وكذلك من قرأ في مرضه الذي مات فيه قل هو الله أحد، ومريض البطن وميت ليلة الجمعة أو يومها كالميت بالطاعون أو في زمنه ولو بغيره صابرا محتسبا، وكالمجنون والأبلة وأهل الفترة إن قلنا بعدم اختصاصه بهذه الأمة. والحق الوقف عن الجزم بسؤال الأطفال، بل الظاهر كما جزم به الجلال السيوطي وغيره اختصاص السؤال بمن يكون مكلفا، كما أن الظاهر عدم سؤال الملائكة لأنه لمن شأنه أن يقبر. وأما الجن فجزم الجلال بسؤالهم لتكليفهم وعموم أدلة السؤال لهم، وهذا السؤال هو نفس الفتنة، وهي الاختبار والامتحان بالنظر إلى الميت أو إلينا أو إلى الملائكة لإحاطة علمه تعالى بكل شيء. فحكمته إظهار ما كتمه العباد في الدنيا من كفر أو إيمان أو طاعة أو عصيان، ليباهي الله بهم الملائكة أو ليفضحوا عندهم. ثم عذاب القبر، عطف على سؤالنا لمشاركته له في الحكم الآتي، يعني وما يجب الإيمان به حقيقة عذاب القبر، وهو عذاب البرزخ، أضيف إلى القبر لأنه الغالب، وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه ناله ما أراده به، قبر أو لم يقبر، ولو صلب أو غرق في بحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رمادا وذري في الهواء، ومحله البدن والروح جميعا باتفاق أهل الحق بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منهم. إن قلنا إن المعذب بعض الجسد، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك، ويكون للكافر والمنافق وعصاة المؤمنين لهذه الأمة وغيرها. ودليل وقوعه قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
ظلمين آل فرعون. نعم.
ولا يمتنع عند العقل أن
يوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون. نعم.
ولا يمتنع عند العقل أن يعيد الله الحياة في الجسد أو في جزء منه ويعذبه، وكل ما لم يمنعه العقل وورد بوقوعه الشرع وجب قبوله واعتقاده، والله يفعل ما يشاء من عقاب ونعيم، ويصرف أبصارنا ويحجبها عن جميعه، لأنه القادر على كل ممكن سبحانه وتعالى. وعذاب القبر قسمان، دائم وهو عذاب الكفار وبعض العصاة، ومنقطع وهو عذاب من خفت جرائمهم من العصاة، فإنهم يعذبون بحسبها، ثم يرفع عنهم بدعاء أو صدقة أو غير ذلك كما قاله ابن القيم. وأصل العذاب في كلام العرب الضرب، ثم استعمل في كل عقوبة مؤلمة، سمي عذابا لأنه يمنع المعاقبة من معاودة مثل جرمه، ويمنع غيره من مثل فعله. ومن عذاب القبر ضمته، وهي التقاء حافتيه، ولو لم يكن من عذابه إلا ما خرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يسلط الله على الكافر في قبره 99 تنينة تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة، ولو أن تنينا منها نفخ على الأرض ما أنبتت خضرا لكان ذلك كافيا. وكل من ذكرنا أنه لا يسأل في قبره فكذلك لا يعذب فيه أيضا. ومما يجب الإيمان به أيضا نعيمه، أي تنعيم الله المؤمنين في القبر، لما ورد في ذلك من النصوص البالغة مبلغ التواتر، ولا يختص بمؤمني هذه الأمة كما أنه لا يختص بالمقبور ولا بالمكلفين، فيكون لمن زال عقله أيضا إذا مات بالغا. وتعتبر الحالة التي زال عقله وهو عليها من كفر أو إيمان أو نحوهما من نعيمه، ومن نعيمه توسيعه وجعل قنديل فيه وفتح طاق فيه من الجنة، وامتلاؤه بالريحان وجعله روضة من رياض الجنة. وكل هذا محمول على حقيقته عند العلماء. وقوله واجب أي ثابت سمعا، خبر سؤالنا، وما عطف عليه أي كل واحد من الثلاثة المذكورة جائز عقلا واجب سمعا، لأنه أمر ممكن عقلا أخبر به الصادق صلى الله عليه وآله وسلم على ما نطقت به النصوص. وكل ما كذلك فهو حق يجب قبوله شرعا، وعلى هذا أهل السنة وجمهور المعتزلة.
طبعا هنا واجب بمعنى شرعا، لأنه جائز عقلا أخبر به الصادق المصدوق، فوجب علينا أن نعتقد ثبوته لورود الدليل الشرعي في ذلك.
وشبه في الوجوب قوله كبعث الحشر، أي كوجوب بعث الله جميع العباد وإعادتهم بعد إحيائهم بجميع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء بين من أول العمر إلى آخره، وسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم. إذ هذا كله حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع. وكل ما هو كذلك فهو ثابت، والإخبار عنه مطابق. وفي القرآن: قل من يحيي العظام وهي رميم الآية، كما بدأنا أول خلق نعيده، لا فرق في ذلك بين من يحاسب كالمكلف ولا غيره، على ما ذهب إليه المحققون وصححه النووي واختاره. وذهب الطائفة إلى أنه لا يحشر إلا من يجازى. وأما السقط فإن ألقي بعد نفخ الروح فيه بعث، وإلا كان كسائر الموات. والبعث والنشور عبارة عن معنى واحد، وهو الإخراج من القبور بعد جمع الأجزاء الأصلية وإعادة الأرواح إليها كما علم. وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أول من يبعث وأول وارد المحشر صلى الله عليه وسلم، كما أنه أول داخل الجنة. ومراتب الناس في الحشر متفاوتة كتفاوت مراتبهم في الأعمال، فمنهم الراكب والماشي على رجليه أو وجهه. وأنواع الحشر أربعة: اثنان في الدنيا، أحدهما إجلاؤه عليه السلام اليهود، وثانيهما سوق النار الناس قرب قيام الساعة إلى المحشر، واثنان في الآخرة، أحدهما جمعهم إلى الموقف بعد إحيائهم، والثاني صرفهم من الموقف إلى الجنة أو إلى النار. ولما ذكر
هنا أخواننا عندنا مسألة يعني لا بد أن ننبه عليها، وهي ما ذكر مرتان من تسجيل عن صوت عذاب القبر اللي حكوا عنه في سيبيريا وصار ضجة إعلامية وما شابه ذلك. الذي استغربته أن بعض المشايخ تفاعل معه كأنه حقيقة علمية وصنع درس كامل عليه، والبعض طلع خطأ فطرة وسمعوا الصوت تسجيل على المنبر على الميكروفون وحطوا مؤثرات صوتية صار صوت ضخم جدا. نحن أخوان الأكارم أول شيء بدنا نبدأ الطريق من أول، نقول هذا التسجيل ما قيمته العلمية؟ يعني لو هلأ أخذنا هالتسجيل هذا من الأنترنت وذهبنا به إلى جامعة تعتني بهذه المسائل، ماذا يقولون لنا؟ يضحكوا علينا. ليه؟ لك صوت في الأنترنت لا ندري مصدره، وبالنتيجة الآن عم تبنوا عليه. هذا الكلام أخواننا ما بكل قيمة علمية إلا أن صدقت على جهة علمية موثوقة. فكوننا إحنا بأن من ساقنا بالطريقة هي هذا خطأ. الشيء الثاني، نحن الآن من حيث المبدأ آمنا بعذاب القبر سواء فيها الصوت أو ما فيها الصوت. التسجيل ما لنا بحاجة إلا إحنا لإيماننا، لإحنا إيماننا موجود ونعلم أن في عذاب قبر وأن هناك ناس يعذبون الآن، نعم موجودون ولهم أصوات، لكن الشرع أخبرنا أنها لا تسمع في حق الثقلين. بقى هنا لا تسمع في حق الثقلين ما دامت عن هيئة عادية، طب يا ترى بوسائل وما شابه ذلك؟ لا أرى أن هناك مانع من سماعها. طيب بعدين بقى التحقق من هذا التسجيل نحق ولا محق؟ جابوا لي إلي مثلا أنا شيخ بالجامعة، أسيدي شو رأيك هذا صح ولا خطأ التسجيل؟ للشغل في هاي الشغل نهي؟ إذا هلأ سمعنا الصوت في الأرض شغلتي أنا كشيخ إن حقق من صحتها أو لا؟ هذا مو شغلتنا. فأنا الآن لما بتكلم أنها صح وخطأ هذا كلام في اختصاص الغير، في عنا علم خاص الصوتيات هم الذين يحللون الصوت. لما إنسان بيتكلم إخواننا تطلع جهة دولة من الدول تلاقي أنه هذا التسجيل لفلان نعم أو مو لفلان، مين عمي عرضوه على المشايخ عرضوه التسجيل أم عرضوه على ناس اختصاص الصوتيات؟ تمام، إذا هناك جهة علمية تعتني بذلك، هن يلي يعطينا توثيق التسجيل صح ولا مو صح. ونحن واجبنا أن نقول هل عذاب القبر موجود؟ نعم موجود. طيب هل هناك معذبون؟ نعم هناك معذبون. طيب هل يمكن سماع هذا العذاب؟ نقول عقلا جائز شرعا ممتنع ما دام على الهيئة العادية. طيب يا ترى إذا كان صار بترتيب آخر وما شابه ذلك ما الحكم؟ نقول هنا ممكن نقول في مجال الأخذ والرد، لكن الظاهر أنه لا مانع. هنا انتهى دورنا نحن كمشايخ وطلاب علم، هون انتهى دورنا. أما تقولي هالتسجيل صح ولا خطأ ولا باطل وما شابه ذلك هذا خطأ كبير. بعدين يا أخوان الأكارم الشرع عندما صور لنا عذاب القبر إيه نعم هالصورة هي بذهننا كبيرة جدا. لما أنا بربط لك ياها بشيء محسوس أنا الآن أفقدت النص الشرعي التأثير في نفسك، قيدت لك الآن البعد الذي أراده الشرع. فلذلك الآن هذه قضية لابد أن ننتبه لها وأن لا ننساق معها. بعدين إخواننا عم يقول لك يا جماعة لك أنتم الآن عم تبعثون يا التسجيل لنا، طب يا ترى هذين كانوا يسمعوا العذاب بأنفسهم أسلموا؟ لا. طب إحنا والله عجيب، مين مهدد بالعذاب، إحنا ولا أنتم؟ عذاب القبر سمعتوه، هذا لمن إلا ولعلكم؟ لك هذا مو للمؤمنين، لك هذا للكفار. طيب أنتم الآن مع سماعكم له كفرتم، إذا معناه هذا حج عليكم. فإذا كان إخوانا إن بعثونا إلنا نحن ما لنا بحاجة إلى أصلا، نحن آمنا به قبل التسجيل، وهذا التسجيل الآن إذا شككنا به فإنما نشكك بمصداقيته، ما نشكك بعذاب القبر، وإلا عذاب القبر ثبت بالنصوص الشرعية الدالة على ذلك، لا إشكال في هذا أبدا. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.